الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره تفضل علينا بأنواع المنن والخيرات، ونشكره على فضله وإحسانه، ونسأله المزيد من بره وخيره وفضله. وبعد، فلقاؤنا في هذا اليوم هو اللقاء الثاني من دراسة رسالة شرح السنة للإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا في لقائنا السابق تحدثنا عن إثبات صفات الله جل وعلا، إثبات صفة العلو والاعتلاء على العرش، وإثبات عموم علم الله لجميع الوقائع، كما تحدثنا على مسائل من مسائل القضاء والقدر. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نواصل الحديث في ذلك. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به. فهذا يتضمن ثلاثة أمور: أولها إثبات أن الخلق خلق الله تعالى، كما قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر، وكما قال جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض. وقوله بمشيئته، أي أن ما يقدره الله على العباد هو بمشيئة منه جل وعلا. وإثبات الإرادة الكونية والمشيئة وجاءت بها نصوص كثيرة. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما المعنى الآخر فهو إثبات غنى الله عن الخلق، فهو لما خلق الخلق لم يكن محتاجا إليهم، بل هو غني عنهم بذاته، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومتى استشعر العباد أن طاعتهم لهم وأنهم بذلك هم المنتفعون، وأن الله جل وعلا غني عن طاعة العباد، كان ذلك من أسباب استشعارهم لأهمية هذه الطاعات لأنفسهم. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، فقال: وخلق الملائكة جميعا لطاعته. والمعنى في هذا أن الله جل وعلا قد أوجد الملائكة من العدم، كما كان ذلك من أمره سبحانه وتعالى. وقد جاءت النصوص بالتذكير بالملائكة في مواطن عديدة. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وقال سبحانه وتعالى في بيان شيء من وظائف الملائكة: تتنزل الملائكة والروح فيما يتعلق بيوم ليلة القدر. وهكذا جاءت النصوص بإثبات أن الملائكة يطيعون الله تعالى، وأنهم مستمرون في طاعة الله جل وعلا، وأنهم لا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم، وإنما يقومون بأمره سبحانه وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقوله هنا لطاعته، أي أن الله جبل الملائكة على عبادة الله، بمعنى أنهم مستمرون عليها لا يعصون الله ما أمرهم. ولكن الإيمان بالملائكة على نوعين: النوع الأول إيمان إجمالي، بأن نؤمن بأن لله ملائكة سيارة، بأن نؤمن أن هناك خلقا هم الملائكة خلقهم الله لطاعته. وهناك نوع من آخر من أنواع الإيمان بالملائكة، ألا وهو الإيمان التفصيلي بمن فصل الله أحوالهم من الملائكة. والتفصيل على نوعين: تفصيل بالأسماء، فإن هناك ملائكة سماهم الله جل وعلا فنؤمن بهؤلاء الذين سماهم الله سبحانه وتعالى. فمن هؤلاء الملائكة جبريل، فإن الله قد سماه في مواطن من كتابه، فنؤمن بأن لله ملكا اسمه جبريل. وهكذا ببقية من سماهم الله، فسمى الله خازن النار بقوله: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فنؤمن بذلك. وقال تعالى: قل من كان قال جل وعلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة. فهنا إيمان إجمالي بالملائكة. وقال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فسمى الله جبريل وسمى الله ميكائيل. النوع الثاني من أنواع الإيمان التفصيلي بالملائكة: الإيمان بالملائكة الذين أوكل لهم بعض الملائكة بعض الأعمال. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوكل ملائكة بقبض الأرواح، فنؤمن بأن لله ملائكة يقبضون أرواح بني آدم. وكما قال تعالى: جاءته رسلنا، يعني جاءتهم رسلنا يتوفونهم. وهكذا نؤمن بأن هناك ملائكة يحملون العرش، وأنهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرونه للذين آمنوا. وكذلك نؤمن بأن هناك ملائكة يشتغلون بتحميد الله وتقديسه، وهناك ملائكة يقومون بإيصال الرسالة من الله لعباده، كما قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وبعض الملائكة يوكل الله إليهم تدبير أمور ما في الكون، ويكون من شأنهم أنهم يقومون بذلك، كما في قوله تعالى: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالمدبرات أمرا. فهؤلاء ملائكة أوكل إليهم بعض مهام تدبير أشياء في الكون. ومما ذكره المؤلف فيما يتعلق بقضايا المعتقد التذكير بخلق آدم، فإن الله تعالى قد خلق آدم بيده، وكما قال تعالى لإبليس: لما خلقت بيدي، وأراد بهذا خلق آدم عليه السلام. وفي هذا إثبات صفة اليدين له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا مذكرا بخلقه للملائكة لآدم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ومن الأمور التي نعتقدها أن الله تعالى أسكن آدم أول ما خلقه الجنة، كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى أن قال: وإذ قال ربك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة آدم في مواطن عديدة من كتابه، فمن ذلك أنه ذكر هذه القصة في أوائل سورة البقرة، لأن سورة البقرة تتحدث عن الهداية وتتحدث عن طرق عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك في أول هذه السورة قال جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال في قصة آدم: فإما يأتينكم مني هدى. وذكر الله جل وعلا قصة آدم وخلقه وما كان بينه وبين إبليس في سورة الأعراف، وذلك لأن هذه السورة تحدثت عن اللباس وتفضل الله على العباد بأن يسر لهم اللباس الذي يغطي عوراتهم. ثم ذكر في قصة آدم أن إبليس وقومه يرونكم من حيث لا ترونهم، وذكر أنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وذكر الله جل وعلا قصة آدم أيضا في سورة الإسراء وفي سورة الكهف وفي سورة صاد، وذلك لأن آدم أبو البشر، فيتعظ الإنسان بما جرى على أبيه عندما أطاع عدوه الشيطان وسار على تسويل عدوه وغره عدوه الشيطان بما ألقاه بين يديه من أنواع الطمع بالخلود في الجنة. وظاهر هذا الكلام أن الجنة التي كان فيها آدم هي جنة عدن، مما يدل على أن الجنة موجودة الآن وأنها ليس وجودها في يوم القيامة فقط، بل هي الآن موجودة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأحاديث فيها أنه رأى في منامه الجنة ورأى في مقامه في الصلاة الجنة والنار. ولما خلق الله آدم خلقه وهو يعلم، وهو سبحانه يعلم بأنه لن يمكث طويلا في الجنة وأنه سينزل للأرض، ولذا قال في الآية: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فمعناها أنه لما خلق الله آدم خلقه ليسكن في الأرض، ولكنه فضله أول أمره بأن يكون في الجنة ليكون ذلك من الكرامة له، ثم ينزله الله تعالى بعد مخالفته للأمر وأكله من الشجرة. قال: ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. فالله تعالى نهى آدم عن الأكل من الشجرة، والمراد بالنهي الطلب الجازم بترك الفعل، وهذا يدل على أن النهي يفيد التحريم، فإذا جاءت صيغة من صيغ النهي وجب على العباد أن يتركوا ما نهوا عنه. وقضاء الله نافذ، وإخراج آدم من الجنة مصيبة، والعباد تقدر عليهم مصائب، ومن ثم لا يلومن لائم آدم بأنه السبب في خروج آدم وذريته من الجنة، فابتلاه الله بما نهاه عنه من الشجرة التي أمر بتركها ونهي عن الأكل منها. ثم سلط الله إبليس وهو عدو لآدم على آدم فأغواه، أي أبعده عن الهدى وجعله يأكل منها، وكان ذلك بأن سول له أن بقاه وخلوده في الجنة إنما يكون بأكل هذه الشجرة. وهذا فيه التفات لأمرين: الأمر الأول أن العبد ينبغي به أن يفكر في آخرته، فإن النعيم العظيم هو الذي يناله العبد في الآخرة، وبالتالي فكون العبد يقدم على شيء مما لا ترغبه نفسه لكن فيه طاعة الله جل وعلا هو العقل، وهو الذي يتوافق مع أمره سبحانه. والأمر الثاني التذكير بأن النفس وإن انخدعت في ظنها أن نعيمها في المعصية، إلا أن الأمر ليس كذلك، بل نعيم العباد في الدنيا بطاعة الله لا بمعصيته. فآدم عندما أكل من الشجرة ظن أنها سبب الخلود، فيظن أن المعصية هي سبب للخير والنعيم في الدنيا، فكان هذا الظن الخاطئ أورثه ضد النتيجة التي كان يريدها، فنزلت عليه العقوبة بأن تم إخراجه من الجنة. فكان أكل آدم من هذه الشجرة سبب إخراجه من الجنة وسبب نزوله إلى الأرض في الدنيا. وآدم قد قدر عليه ذلك، والله جل وعلا قد علم أن آدم سينزل إلى الأرض وأنه سيأكل من هذه الشجرة، ولذا كان ما وقع على آدم ليس خارجا عن قدرة الله سبحانه وتعالى ولا عن قدره. ومن هنا نعلم أن المعاصي خلق لله جل وعلا وقعت بمشيئة كونية منه سبحانه، فلا يفعل العبد ما يخالف القدر ولا ما يخالف مشيئة الله. فإن قال قائل: كيف يعذب الله العبد على فعل شاءه سبحانه وقدره على العبد وخلقه من فعل العبد؟ فيقال حينئذ بجوابين: الجواب الأول أن للعبد مشيئة وله اختيار كامل، فهو قادر على الإقدام على الفعل كما أنه قادر على الإحجام عنه، ولذا كان مؤاخذا بأفعاله، فلو كان لا إرادة له في الفعل لكان مكرها، والمكره لا يؤاخذه الله تعالى. والجواب الثاني من الجوابين في هذا أن العبد مملوك لله سبحانه وتعالى، والمملوك لله يتصرف فيه بما شاء من تعذيبه وتنعيمه. فالجواب الأول هو جواب أهل السنة في الرد على القدرية من المعتزلة ومن وافقهم ممن ينفون تعلق القدر بأفعال بني آدم، ويقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، مخالفين بذلك قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والجواب الثاني هو جواب الأشاعرة، وهو جواب فيه ما في أصل الجواب الصحيح، لكن حصر ذلك على هذا الجواب حصر خاطئ، فإن الله لا يعذب عبدا من العباد إلا إذا كان عنده سبب لذلك العذاب، فإن الله رحيم، فلا يعذب أحدا من العباد إلا بعد أن يقيم عليهم الحجة، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولا يعذب الله جل وعلا عبدا وهو شاكر لله، كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولذا فإن الصواب في هذا أن يقال بأن ما وقع على العبد من المصائب عائد إلى نفسه، كما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكما قال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. ثم ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بذريته، فإن الله قد جعل لآدم ذرية يتناسلون من بعده، وجعل هؤلاء الذرية ينقسمون إلى مؤمن وكافر، كما قال: هو الذي خلقكم من تراب فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وكما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين. إلى أن ذكر الله جل وعلا عقوبة الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، وعقوبة ونعيم الأبرار وما أعده الله لهم من النعيم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ومن هنا نعلم أن الله قد قسم بني آدم، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، وجعل للمؤمنين الجنة يكرم بها أولياءه، ولكنهم عاملون بمشيئة من الله وبقدر من الله، وأعمالهم مخلوقة لله جل وعلا، فهم ينفذون أمره سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يسيرون على مقتضى الأمر الشرعي الموافق لدين الله، ويسيرون أيضا على مقتضى الأمر القدري، وأما الكافرون فإنهم ساروا على مقتضى الأمر القدري الكوني، ولم يسيروا على مقتضى الأمر الشرعي، فكانوا مستحقين للعقوبة. فقال المؤلف: وخلق من ذريته، يعني من ذرية آدم، للنار أهلا، يعني أناسا يكون من أهليتهم أن يكونوا من أهل النار، فخلق لهم أعينا فهم يشاهدون بها المرئيات، لكنهم لا يبصرون بها حقائق الأشياء، وجعل لهم آذانا لكن هذه الآذان يسمعون بها ظواهر الألفاظ، ولكنهم لا يسمعون بها حقائق الحجج والبراهين التي تلقى عليهم. وهكذا لهم قلوب، هذه القلوب لا تعقل الحق الذي يوجه إليهم، ولذا قال: ولهم قلوب لا يفقهون بها. وحينئذ نعلم أن هؤلاء وإن ملكوا الأدوات الظاهرة لكن لم ينتفعوا بها الانتفاع الحقيقي الأعلى المتعلق بها. ولذا قال تعالى عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كنا في أصحاب السعير. فانظر كيف أتى لهم بهذين الطريقين. الأول طريق السمع، فإنهم وإن سمعوا الحجج لكنهم لم يتعظوا بها ولم يتفكروا فيها ولم يتأملوا، فحينئذ لم ينفعهم سماعهم. ولهم قلوب تفكر لكن تفكيرها لم يكن في القضية الأساس التي خلقوا من أجلها، وإنما تفكروا في معايشهم الدنيوية. ولذا قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فالأنعام من الإبل والبقر والغنم لهم أبصار يشاهدون بها المرئيات، ولهم أسماع يسمعون بها ما حولهم من الأصوات، لكنهم لا يميزون هذه الأصوات، وبالتالي كان انتفاعهم بأسماعهم وأبصارهم قليلا. فهكذا حال هؤلاء الذين ذرأهم الله لجهنم، فلهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، ولذلك فهم عن الهدى محجوبون، فلم يستجيبوا لداعي الهدى. ولذلك لما ذكر الله في سورة البقرة تقسيم الناس إلى مؤمنين وإلى كفار ومنافقين، قال: مؤمنين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وحينئذ نعلم بأن هؤلاء الكافرين لم يهتدوا بهدى الله ولم يسيروا على طريقة أنبياء الله. ولذا قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقال سبحانه: يهدي من يشاء يهدي من يشاء. ومن هنا كان من شأن العقلاء أن يتأملوا في دعاء الله بالهداية، فإنك في صلاتك في الفرائض تدعو الله بهذه الدعوة العظيمة: اهدنا الصراط المستقيم. فينبغي بك أن تتأملها وأن تفكر فيها وأن تعلم أن نجاتك تكون باستجابة الله لك في هذه الدعوة العظيمة: اهدنا الصراط المستقيم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فإذا بهم يتمارون ويتجادلون في بعض أمرهم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن هنا على الإنسان أن يستشعر عظم هذه الدعوة، الطلب من الله أن يهديه إلى الحق والهدى. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فيسأل العبد ربه أن يهديه لما فيه صلاح أمره وما فيه سعادته وما فيه نجاته وما فيه العاقبة الحميدة له في الدنيا والآخرة. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الإيمان، فقال: والإيمان قول وعمل. والإيمان قول وعمل، يعني أن للإيمان أركانا هي جزء من أجزائه، فالأقوال هي جزء من أجزاء الإيمان، والأعمال جزء من أجزاء الإيمان. ولذا سمى الله تعالى وسمى نبيه بعض الأعمال إيمانا، ومن ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فإن هذه الآية نزلت فيما يتعلق بالصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس، فقد قال تعالى: كنتم خير، قال تعالى في كتابه العزيز: وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقد ذكر جل وعلا في الآية التي قبلها أن الصحابة لما نزل عليهم توجيه القبلة إلى جهة الكعبة قال قائلهم: إخواننا قد ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة، وكانت صلاتهم إلى بيت المقدس، فحينئذ ظنوا أن صلاتهم الأولى قد ضاعت. ومن هنا قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلواتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس. ومثله في قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فسمى بيان المرأة للحمل، المرأة المطلقة للحمل الذي في بطنها، من الإيمان. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعل التوكل من الإيمان. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فجعل المحبة جزءا من أجزاء الإيمان. فإن قال قائل: هل معنى هذا أن الإيمان يضيع بترك أحد هذه الأعمال؟ قيل: لا يعني ذلك. فكما أن الأصابع أجزاء من الإنسان، ولا يعد ولا يفقد الإنسان إنسانيته بفقده لهذه الأصابع، لكن الأصابع جزء من أجزاء الإنسان. فإن قال قائل: هل العمل شرط كمال في الإيمان أو شرط صحة؟ قيل: هذا السؤال خطأ. لماذا؟ لأن الشروط أشياء خارجة عن الماهية، أشياء خارجة عن الماهية. فمثلا الصلاة يشترط لها الوضوء، الوضوء هل هو جزء من أجزاء الصلاة؟ نقول: لا، فهو شرط، والشرط خارج عن الماهية، وإنما أركان الصلاة هي التي هي أجزاء فيه، كالركوع والسجود والجلوس ونحو ذلك. فهكذا فيما يتعلق بالإيمان، فالعمل والقول هذه أركان من أركان الإيمان وأجزاء من أجزائه، وليست شروطا له، إذ لو كانت شروطا لكانت خارجة عن ماهيته وهي أجزاء منه. وحينئذ نضرب مثلا يتضح به حال الإيمان. فالإيمان بمثابة الشجرة، لها أصل ولها فروع ولها أغصان ولها أوراق، بعضها يكمل بعض، فمتى استكملها الإنسان استكمل هذه الأشياء كمن كالشجرة التي تستكمل أجزاءها. وإذا نقص منه شيء حصل منه بمقدار ذلك النقص ذهاب بعض ماهيته. فإن قال قائل بأنه قد ورد في آيات كثيرة عطف العمل على الإيمان، ومن القواعد أن العطف يقتضي المغايرة، قيل أولا القول بأن العطف يقتضي المغايرة خطأ، وإنما يقتضي عدم المطابقة، يقتضي عدم المطابقة، وفرق بينهما. فعدم المطابقة تشمل ما لو كان جزءا من أجزائه. ولهذا مثلا تقول بأن يد الإنسان ليست هي الإنسان، ولكنها جزء منه، ولذا صح أن تعطف اليد على الإنسان. ومن هنا فإن عطف العمل على الإيمان هو من عطف الجزء على أصله، وعطف الجزء على أصله وارد وفي كتاب الله في مواطن. قال الله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. الرمان فاكهة وليس بفاكهة، فاكهة. ومثله في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. جبريل وميكال من الملائكة وليس من الملائكة؟ من الملائكة، ومع ذلك عطفهم عليهم. فإذن العطف يقتضي عدم المطابقة، ولا يقال بأنه يقتضي المغايرة. إذا تقرر هذا فانظر لسورة العصر، حيث قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عطف عمل الصالحات على الإيمان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والتواصي بالصبر جزء من التواصي بالحق، والتواصي بالحق جزء من أجزاء العمل الصالح، والعمل الصالح جزء من أجزاء الإيمان. وبالتالي لا إشكال في مثل هذا. ومثله في قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعطف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على العمل الصالح، وهي من أجزائه. فدل هذا على أنه لا يصح أن يقول أحد بأن عطف العمل الصالح على الإيمان يقتضي أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. قال المؤلف: والإيمان قول وعمل، وهما سيان، يعني كلاهما يدخل في مسمى الإيمان، ونظامان، فهما ينضم بعضهما إلى بعض في تكميل مسمى الإيمان، وقرينان. فلا بد من قول ولا بد من عمل، لا نفرق بينهما، يعني بين القول وبين العمل، في كون كل منهما أجزاء من أجزاء الإيمان. ثم قال: لا إيمان إلا بعمل، كما قال جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ولا عمل إلا بإيمان، لو صلى إنسان هو غير مؤمن لم يقبل منه لم تقبل منه هذه الصلاة. قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون أي أهل الإيمان ليسوا على رتبة واحدة في إيمانهم بل هم متفاضلون يزيد بعضهم على بعض في الإيمان. فإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يماثله إيمان أحد من أمته، ولذا قال صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. وقد قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن مقتضى زيادة الإيمان أن يكون الناس متفاوتين في الإيمان، ومثله في قوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم، فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس متفاوتون فيه. ومن هنا لا يصح للعبد أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر وعمر، وإنما ليعرف كل مقدار نفسه. هذه الزيادة والتفاضل قد تكون في المعتقد، فهناك من يكون اعتقاده بالله أعظم بحيث يكون يقينه بالله أكثر، فهو مطمئن لوعد الله حسن الظن به سبحانه وتعالى، بينما هناك من يكون عنده شيء من التردد وشيء من عدم اليقين. وقد ضرب الله مثلا في هذا في سورة الأحزاب، فإن أهل الإيمان ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فعندهم إيمان كامل ويقين، بينما أهل النفاق ذكر الله جل وعلا أنهم كانوا يودون لو كانوا في الأعراب، وبين أن عندهم من ضعف اليقين ما يتناسب مع أحوالهم. وهكذا يتفاضل الناس في مقدار الأعمال التي يؤدونها. ومن هنا على الإنسان أن يلاحظ أعماله ليكون ذلك من أسباب زيادة إيمانه، وعلى الإنسان أن يكون ممن جعل قلبه معلقا بالله ليزداد إيمانه. كيف نعلق القلب بالله؟ نعلقه بالخوف منه سبحانه. ولذا ذكر الله تعالى أن من الناس من يخاف من الله ومنهم من يخاف غيره، كما قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومن هنا على العبد أن يستحضر هذا المعنى ويجعل خوفه من الله جل وعلا، وهو مقام عظيم ينبغي بنا أن نتأمله وأن نتفكر فيه. وأذكركم في هذا بقصة موسى عليه السلام، حيث ذكر الله فيها عددا من مواطن الخوف، فهذه أمه لما ولدته خافت عليه، فجاءها الوحي بأن تمسكه ولا تخف عليه من فرعون وقومه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فألقيه في اليم يلتقطه عدو لي وعدو له، فحينئذ نجاه الله تعالى. وانظر إلى مقام الخوف في قصة موسى في سورة القصص في مواطن عديدة. ولذا فإن من قمة الإيمان أن يكون خوفك من الله وحده، وتعلم أن العباد لا يمكن أن يخرجوا عن قدر الله شعرة ولا أنملة. هل يستطيع أحد من الخلق أن يتجاوز قدر الله فيك؟ والله لا يستطيعون، إنما الله هو الذي يسلطهم. وسأضرب لكم مثلا قد تستغربونه. تخافون من الذئب، ها؟ أخطأتم. هل يمكن أن يفترسكم الذئب بدون قدر من الله؟ فحينئذ ليكن من شأنك أن تخاف من الله أن يسلط عليك الذئب ليزداد إيمانك بذلك. وهكذا في باب الرجاء، في باب الرجاء ليكن رجاؤك معلقا بالله وحده. لو قدر أن عند أحد من العباد شيء من الأمور الدنيوية التي تحتاجها، هل يتمكن من إيصال ذلك بدون قدر من الله؟ هل يتمكن من إعطائك ما بين يديه بدون قدر من الله وتصريف منه سبحانه؟ ولذا ليكن رجاؤك معلقا في الله تعالى. ولكن هناك معاني قد تعلق بغير الله لله، مثال ذلك في المحبة والطاعة، فحينئذ أنت تحب الله وتحب من يحب الله. لماذا؟ لأنك قد علقت محبتك وجعلتها كلها لله. ومثله في باب الطاعة، فأنت تطيع الله وتطيع من أمرك الله بطاعته، بخلاف موضوع الخوف والرجاء. فالعاقل من يجعل خوفه كله من الله ورجاءه كله لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وبصالح الأعمال هم متزايدون. وكما يقال ذلك في الإيمان وأن الناس يتفاضلون فيه، كذلك في الكفر. فأهل الكفر ليسوا على درجة واحدة في كفرهم، بل هم متفاوتون. لماذا؟ لأنه كما أن الإيمان يزيد فكذلك الكفر يزيد، كما قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ومثله في قوله: إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. اتضح هذا؟ عندكم فيه إشكال؟ هذه المسألة كانت من أعظم أسباب كثير من الفرق، وبسببها سفكت دماء وانتهكت محارم، فانتبهوا لها. فالخوارج قالوا: الإيمان رتبة واحدة، وبالتالي إذا نقص الشيء من الإيمان خرج الإنسان من دين الله، ولذا كانوا يكفرون بالمعاصي والذنوب. ومن هنا استحلوا دماء الخلق بسبب ذلك، ولازلنا نشاهد آثار هؤلاء إلى عصرنا الحاضر في استحلال الدماء من هذا الباب. قال: ولا يخرجون، يعني أن المؤمنين لا يخرجون بالذنوب من الإيمان. فالمعاصي والذنوب تنقص الإيمان لكنها لا تزيله بالكلية. فإن قال قائل: إن النصوص قد نفت الإيمان عن بعض أهل المعاصي، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن. ومثل في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قيل بأن الإيمان يطلق مرة ويراد به كمال الإيمان، ومرة يطلق ويراد به أدنى درجات الإيمان. فانتفاء الإيمان الكامل لا يعني انتفاء الإيمان بالكلية، لا يعني انتفاء الإيمان بالكلية. فنفي الإيمان في هذه النصوص يعني نفي الإيمان الكامل، وليس المراد به انتفاء الإيمان بجميع درجاته. وهذا ما يقال عنه الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فمطلق الإيمان أدنى درجة من درجات الإيمان، فالعاصي لا ينتفي عنه مطلق الإيمان، وإنما ينتفي عنه الإيمان المطلق الذي هو كمال درجات الإيمان. ولذا كان من شأن معتقد أهل الحق أنهم لا يكفرون بفعل المعصية ولا بفعل الذنب. وكان من شأن أهل الإيمان ألا يشهدوا لأحد بجنة أو نار، ألا يشهدوا لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له النص، مثل من؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم والعشرة المبشرين بالجنة وعكاشة وجماعة من الصحابة، بلال رضي الله عنه نشهد له بالجنة. فهؤلاء لماذا شهدنا لهم بالجنة؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم بالجنة. غيرهم نقول نرجو للمحسن الإحسان ولا نجزم له بجنة. فهذا هو رأي جماهير أهل الإسلام. هناك من قال بأننا نشهد بالجنة لمن غلب على ظننا أنه كذلك، واستدلوا عليه بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مروا عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. ولكن هذا لا يقتضي أن نجزم لشخص بعينه بجنة أو نار، وإنما نرجو للمحسن أن يحسن الله إليه، ونحن لا نعلم بخفايا الأمور وما الذي يختم به للعبد. وهنا قضية، وهي أن بعض الناس يظن أن عدم دخول لإنسان الجنة أول أمره يعني خلوده في النار. واضح المسألة؟ هناك طوائف ممن يكفرون بالذنوب يقولون من دخل النار ابتداء بقي فيها ولا يخرج منها أبدا. لماذا؟ قالوا لأنه لم يدخل النار إلا لمعصيته، ومعصيته مكفرة له فيبقى في النار أبد الآباد. ولذا أنكروا حديث الشفاعة، أنكروا حديث الشفاعة، وكان منهم الجفاء والقسوة لأهل المعاصي، حتى أنهم استباحوا دماءهم. بينما أهل السنة والجماعة وهم أرحم الخلق بالخلق يرحمون هؤلاء العصاة ويرون أنهم مساكين بإقدامهم على هذه المعاصي، فيرحمونهم ويتقربون إلى الله بالإحسان إليهم ولو كانوا أهل معصية. ومن الإحسان دلالتهم وإرشادهم ونصيحتهم وبذل المعروف معهم والقيام في حوائجهم يتقربون بذلك لله تعالى، لأنهم يرون أن هذا المذنب لم يخرج عن دائرة الإسلام، وبالتالي يطبقون عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه فالله في حاجته والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ويقولون بذلك انطلاقا من النصوص التي تثبت الإيمان والإسلام لأهل الذنوب، فمثلا من أعظم الذنوب القتل والاقتتال، وانظر لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت لهما اسم الإيمان مع وجود الاقتتال بينهما. فلما يأتيك خارجي فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قلنا: هذا الحديث ليس المراد به الكفر المخرج من الملة، ولذا لم يعرفه وأتى به منكرا. ويدل على هذا هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة، فأثبت لهم اسم الإيمان وأثبت لهم الأخوة الإيمانية. ومثله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فجعل القاتل أخا للمقتول. فإن قال قائل بأنه قد وردنا في النصوص أن هؤلاء القتلة يدخلون في النار، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: أولا لا يراد بهذا الحديث الخلود في نار جهنم، فإن الخلود إنما يكون لأصحاب الشرك الذين لم يلتزموا بتوحيد الله ولم يقروا لنبيه بالرسالة. والأمر الثاني أن هذا الحديث وما ماثله يقيد بنصوص أخرى تثبت أن الله قد يشاء مغفرة الذنب لهؤلاء، وأنه قد يعفو عنهم ويدخلهم الجنة ابتداء. ولذا أثبتنا الشفاعة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وبهذا نعلم ما دلت عليه النصوص في هذه الأبواب وما كان منها فيما يتعلق بتقرير هذه المسائل الشرعية. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يكون معنا مؤيدا على الحق هاديا للحق مرشدا له، كما نسأله جل وعلا أن يغفر للجميع ذنوبهم وأن يتجاوز عن سيئاتهم، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل الجنان وأن يرفع درجاتنا في تلك الدار وأن يعيدنا إلى الدار الأولى التي أسكنها آدم عليه السلام، كما نسأله جل وعلا أمنا في أوطاننا ورخاء في معيشتنا ومحبة لك في قلوبنا، ونسألك أن تجعلنا متآلفين متحابين متعاونين، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين للخير والهدى، وأن يجعلهم من أسباب الصلاح والتقى. ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما ييسرونه للحجيج والمعتمرين من أمور حجهم، كما نسأله سبحانه أن يتولى الجميع بعنايته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السؤال إيش؟ الاقتتال يعني يوجد اثنان يقاتل بعضهم بعضا مثل الفرق التي تتقاتل، هذا المراد. وإن طائفتان اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الجنة، الجنة التي جعل آدم فيها هي الجنة التي سيصير المؤمنون إليها في آخر بعد إحيائهم وبعثهم. فإن الأصل أنه إذا أطلق لفظ الجنة أن يراد به الجنة المعروفة، لو كان المراد بذلك جنة أخرى لما قال لها الجنة. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، معناها الجنة المعروفة. فالألف واللام للعهد الذي يتعاهده الناس في مسمى الجنة، فمن قال بأن هناك جنة دنيوية قيل لا زال الناس في جنانهم الدنيوية ولم يخرج آدم من الدنيا. فبالتالي لا يصح أن نفسر الآية في قوله اسكن أنت وزوجك الجنة بأن المراد بها جنة أخرى غير جنة عدن. ارفع الصلوات. الذي يموت من المؤمنين ينعم في قبره، نعم ينعم في قبره، بمعنى أنه يفتح له على الجنة ويأتيه من ريحها وريحانها، ويرى مسكنه في الجنة، ويمكن من أن يستشعر لذة عبودية الله بأنواع العبادة، وكذلك الكافر. ولذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ومر بقبور فقال إنهم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ويشهد لهذا قوله جل وعلا وقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل هذا على وقوع عذاب القبر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر ويأمر أصحابه بأن يستعيذوا من عذاب القبر. الله أعلم. لا يجوز أن يحكم لأحد بأنه من أهل النار أو أهل الجنة إلا بدليل، حتى من كان قائما في حرب الإسلام وأهل الإسلام سواء من المعاصرين أو من قبلنا، لا يحكم لأحد بجنة أو نار إلا بدليل. إذا حكمت لأحد بجنة أو نار فإنك حينئذ تكون ممن قال على الله بلا علم. ارفع الصوت. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، نقول نحن نشهد بالنوع، كل من قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. ولكن هذا الذي تلفظ هذا الحديث له قيود وشروط، فمنها من هذه القيود أن تكون خالصة من قلبه، ومنها أن لا يكون مضمرا لما يضادها، ومنها أن يكون عارفا بمعناها. فهذه الشروط نحن لا نتأكد من وجودها في الأفراد بأعيانهم، فنحن نحكم بالحكم الكلي بأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، يعني مع الشروط التي دلت عليها النصوص الأخرى، كان من أهل الجنة. لكن هذا بعينه وإن قال لا إله إلا الله لا نحكم له، لأن لا ندري ما في قلبه. لو جاءنا شخص لا يعرف العربية ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، فجاءه شخص وقال قل لا إله إلا الله ولا يعرف معناها ولو تلفظ بها، رفع الصوت، قد يرى الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، ولكن قد يتمثل الشيطان فيقول أنا رسول الله. ما الفارق بينهما؟ معرفة صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيطان لا يتمثل به في صورته، ولكن قد يأتي إلى بعض الناس ويقول أنا رسول الله، ومرات يجي لبعض الناس يقول لا تصلي، أنا رسول الله لا تصلي. فحينئذ لا يؤخذ من المنامات حكم ولا شرع، شرع الله كامل. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. لعلنا نقف على هذا، بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.